قوله إذا ثبت ذلك واستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا إنهم سألوه عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه. وهذا تبع للشبهة التي سبقت، وهذا الجواب الثاني لهذه الشبهة. يقولون بأن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، هذه الشبهة، لأن جاء في حديث أن الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء يبدأون بآدم ويذكر خطيئته فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح ثم يذهبون إلى كل يعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فلا يعتذر لكن لا يجيبهم، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويقول في الحديث يفتح الله لمحامد لم تكن فتحت عليه من قبل، فيدعو الله مطولا طويلا، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع. إذن الشفاعة هذه فيما يقدر عليها الأنبياء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف. وقلنا سابقا بأن الاستغاثة أنواع، الاستغاثة الشركية هذه التي يفعلها هؤلاء المشركون عند القبور أو لأوليائهم أحياء أو أموات، وهذه تسمى استغاثة شركية، لأنهم يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يذهب إلى قبر الميت يدعو الميت، أو يستغيث بحي لكنه غائب، بحي لكنه غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه استغاثة شركية، هذه التي ننكرها. والاستغاثة الثانية هي الاستغاثة الجائزة، استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فاستغاثه فيما يقدر عليه موسى عليه السلام. فهذه الشبهة قلنا ترد من أوجه، لأن الاستغاثة بغير الله شرك، فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، فاستغاثة هؤلاء المشركون هذه استغاثة شركية، لأنهم يستغيثون بالأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يستغيثون بالموتى أو يستغيثون بشيوخهم الأحياء الغائبين، فهذا كذلك شرك. وقلنا بأن فيها استغاثة وش هي لغو، استغاثة الغريق بالمشلول لأنه لا يستطيع أن يغيثه. إذن يجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول ذكرنا أن هذه الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، والدليل قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الجواب الثاني رد على هذه الشبهة أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، ليس الأنبياء هم الذين يزيلون الشدة إنما هو الله، لكن استشفعوا بهم، الناس استشفعوا بهؤلاء الأنبياء. فقوله يستغيثون بالأنبياء بمعنى يستغيثون بما يقدرون عليه، وهي الشفاعة، يقدرون على الشفاعة، فيعتذر آدم عليه السلام، ويعتذر نوح عليه السلام، يعتذر موسى عليه السلام، يعتذر عيسى عليه السلام، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ثم يشفع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يشفع، والشفاعة هذه جائزة في الدنيا وفي الآخرة، كشفاعة الإنسان عند السلاطين أن يجد لك وظيفة أو يدفع عنك ضر فيما يقدر عليه الإنسان، هل جائزة أم لا؟ جائزة. لكن أنت تذهب إلى القبر وتدعو الميت الذي أصبح رفاتا عظاما تحلل لحمه حتى ممكن عظمه ولا يوجد شيء، لا يملك ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لو دعوهم ما استجابوا له، فهم يتعلقون بهؤلاء الموتى ويستغيثون بهم فيما لا يقدرون عليه. هذا كما قال الإمام هذه التي ننكرها، هذه الاستغاثة التي ننكرها نحن، أما الأولى فلا ننكرها، استغاثة فيما يقدر عليه الإنسان، الشفاعة يقدر عليه الإنسان في الدنيا، يشفع لك عند سلطان، يشفع لك عند إنسان فلان، يقول اشفع لي عند فلان عنده أموال أريد أن أستدين مال، هل يجوز أن يشفع أم لا؟ يعني هل يجوز يستغيث به هو في ضائقة ويقول لفلان توسط لي عند فلان حتى يعطيني قرضا من المال مثلا، هذا جائز أم لا؟ جائز، لأنه يستطيع أن يشفع عند فلان، اشفع لي عند المدير الفلاني أو عند الوزير الفلاني أو عند السلطان، بل هي الشفاعة هي من القربات، من باب الإحسان إلى الخلق، من باب الإحسان إلى الخلق. إذن قوله هنا الجواب الثاني أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، تنبه لهذا، لم يستغيثوا بهم ليزيلوا عنهم الشدة، لما استغاثوا بهم ليشفعوا، نعم ليشفعوا، لكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل، لأنهم يقدرون على الشفاعة ليزيل هذه الشدة، ليزيلها الله سبحانه وتعالى، يزيلها الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر على إزالة هذه الكربة وهذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء كما يفعله القبوريون وأهل الشرك، يذهب إلى القبر ويستغيث بالميت من أجل أن يزيل عنه الشدة، يقول المدد يا بدوي، المدد يا زينب، أنا في ضيق، سهل علي أموري، أنا في شدة، هذه هي الشرك، هذا هو الشرك، هذه الاستغاثة الشركية التي وقع فيها هؤلاء القوم. ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل عنه ذلك، من يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك، يعني هناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضر والسوء، هذا شرك، ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله كاستشفاع الناس يوم القيامة بهؤلاء الرسل ليشفعوا لهم، لأن في كرب شديد وشدة وضيق يوم القيامة، يوم يقف الناس في الموقف 50,000 سنة حتى تقترب الشمس من رؤوسهم قدر ميل، ثم يأخذهم العرق، فيهم من يصل إلى ثرقوته، من يصل إلى صدره، من يصل إلى ركبته، إلى آخره، على حسب الأعمال. في من الناس يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، فيكون الناس في كرب، يذهبون إلى الأنبياء من أجل أن يشفعوا لهم حتى يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والعياذ بالله. قوله إذا ثبت ذلك في استغاثهم بالأنبياء، هذا الجواب الثاني، هو أن استغاثهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم، وليس دعاء لهم، وليس دعاء لهم، ليس دعاء للأنبياء، إنما استشفعوا بهم فيما يقدرون عليه، وهذا لا حرج، بل طلب دعاءهم لربهم عز وجل، وهذا أمر جائز، طلب الدعاء من الإنسان أمر جائز، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، ها هذا موضع الشيء، ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا، فطلبوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم لأن هلكت الأموال وانقطعت السبل طرق، ولم يقل أغثنا يا رسول الله، لم يقل ذاك الأعرابي أغثنا يا رسول الله كما يفعل المشركون عند القبور أو عند الأولياء، بل قال فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمر، وفي الجمعة التالية دخل الرجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله تعالى يمسكها عنا، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس. موضع الشاهد ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا، فطلبوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا طلب الدعاء أو الشفاعة فيما يقدر عليه الإنسان فإنه يجوز في الدنيا وفي الآخرة، هذا نظيره، فطلب الناس أو يطلب الناس يوم القيامة من الأنبياء أن يشفعوا لهم فيما يقدرون عليه، كما جاء هذا الأعرابي يطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم الله تعالى بالمطر، كما طلب في الأسبوع التالي يعني يوم الجمعة والنبي يخطب أنه هلكت الأموال قطعت السبول فادعوا الله أن يمسكها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب مطول أودي ومنابت الشجر. فأمسك الله السماء فخر الصحابة يمشون في الشمس. فهذا طلب ودعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل، وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القبوريون يطلبون من الموتى فيما لا يقدرون عليه كاستغاثتهم بالموتى أو دعائهم من دون الله، فذلك هو الشرك. أما طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي هذا جائز، ولهذا طلب الشفاعة من الحي في الحياة الدنيا فيما يقدر عليه أو يوم القيامة فهذا كذلك يجوز. وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استغاثة به، وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم، بل هي حجة داحضة عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق. ترى تتوسم في رجل أنه صالح وتطلب منه الدعاء، إلا أنه ينبغي كما قال شيخنا للإنسان أن يتخذ ذلك، أن لا يتخذ ذلك ديدنا له. يعني كلما رأى رجلا يذهب يا فلان ادعو الله لي، كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنه، وفيه اتكال على دعاء الغير. والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والذي لا يدعو يغضب الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله يغضب عليه، لأن الدعاء من أفضل القربات ومن أفضل العبادات الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يدعوه لأنه من أعظم العبادات. ولهذا قد يسلط الله سبحانه وتعالى البلاء على الإنسان من أجل أن يبقى يدعوه حتى يكشف عنه الكرب، يسلط عليه البلاء طبعا، ثم يفرغ على قلبه الصبر من أجل أن يكون دائم الاتصال بالله عز وجل. ولا يكون الإنسان متصل بالله إلا بعد أن يكثر من الدعاء، لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد بمعنى أدعو. يكثر الإنسان من الدعاء، الله سبحانه وتعالى يحب من يكثر من الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى من ترك هذه العبادة يغضب عليه سبحانه وتعالى، كأنه يعني لسان حاله أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى. والإنسان يبقى دائما مفتقر متذلل لله، وتحقيق العبودة يكون بماذا؟ به التذلل لله، وهذا من معاني العبادة، التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره وترك نواهيه على ما شرع، طبعا محبة وتعظيم على ما شرع. التذلل لله والخضوع له، معاني العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا تجد في الدعاء، لأنه يحس الإنسان من نفسه بأنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويحب الله تعالى من العبد هذا الأمر، أن يكون دائما التذلل والخضوع، لأنه حقق وش العبودية والعبادة. فقوله من المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، إذا طلب دائما يطلب الدعاء من الناس فإنه يترك عبادة عظيمة، والله سبحانه وتعالى طلب منه أن يدعوه ولا يترك هذه العبادة، ولأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الدعاء من العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة كما قال الله تعالى أدعوني أستجب لكم. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة.
ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة. والإنسان دائما يكون مفتقر إلى الله تعالى في جميع أحواله، إذا أصابه شيء يلهج بالدعاء، مباشرة يلهج بالدعاء، يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى تذلل له، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ولا يقنط، بل عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء له شروط، استجابة الدعاء له شروط، أن لا يكون غافل القلب. طبعا الدعاء أول شيء أن يكون خالصا لأنها عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى إخلاص والصدق، ويكون حسن ظن بالله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب له، فإن لم يستجب له فمن أجل مصلحته. يعني بعض الناس إذا كثر الدعاء أو أكثر من الدعاء يقول دعوت ولم يستجب لي، يستجب لأحدكم ما لم يقول دعوت ولم يستجب لي. هو عليك بالدعاء، كما قال عمر رضي الله عنه: أنا أحمل هم الدعاء، هم الدعاء، ولا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة مع الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دعا فإن دعوته إما أن يستجاب له في الحال، وإما أن تدخر له، وإما أن يدفع عنه البلاء مثل ذلك الدعاء، لأن كما جاء في الحديث إن الدعاء والبلاء يختصمان أو يختلجان في السماء، فمن كان الأقوى يدفع. لهذا يكثر الإنسان من الدعاء بسبب دفع البلاء على الإنسان، كثرة الدعاء. ممكن أنه كتب على الإنسان أن ينزل عليه بلاء، فإذا أكثر الدعاء فإن ذلك الدعاء يرفع البلاء، كما جاء في الحديث: ولا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء منه القدر. يعني قد يشتبه على إنسان يقول كيف يعني الدعاء يرد القدر؟ لا يرد القدر إلا القدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء من القدر، قدر الله تعالى أن يكتب على الإنسان البلاء، وقدر الله تعالى أن يدعوه من أجل أن يرفع عنه البلاء، كل بقضاء وقدر. فلهذا الإنسان يجب عليه أن يكون دائم الصلة بالله عز وجل، ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقامن أن يستجاب لكم. لهذا يكثر الإنسان من الدعاء في مواضع أو في أزمنة أو في أحوال يستجاب فيها الدعاء معروفة، كالسجود وبين الأذنين ودبر الصلاة وعند نزول المطر وفي السفر وحال إفطار الصائم إلى آخره، إلى آخره. إذن يعني موضع الشاهد هنا أنه يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الغير، لكن لا يعني يجعله ديدنه كلما وجد رجلا صالحا يطلب منه الدعاء، فعليه أن يدعو هو بنفسه، لأن هذه عبادة أو من العبادات العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله: الإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة، ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له، فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل، وهذا الأمر فيه خطورة. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة، فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يأجر على هذا. يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يعني يطلب من الإنسان أن يدعو له أن يستحضر النية بأنه ينفع الداعي، ينفع الداعي أو ينتفع الداعي بذلك الدعاء، فإنه يؤجر على هذا. ربما ينال ما جاء بالحديث أن الرجل جاء بالحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بضاع الغيث فقالت الملائكة ولك مثله، آمين ولك بمثلها أو لك مثله. فإذا دعا الرجل بظهر الغيب لأخيه فإن الملائكة تؤمن على ذلك الدعاء وتقول لك مثلها، وتقول لك مثلها. إذن لا ينبغي الإنسان أن دائما يجعل طلب الدعاء ديدنه كما قال العلماء، بل عليه أن يدعو بنفسه. لكن إن كان يطلب في بعض الأحيان في مواضع هذا يجوز، والدليل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر يذهب إلى العمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تنسنا من دعائك الصالح يا عمر، أو أشركنا في دعائك، هذا دليل على الجواز. وطبعا الموضع الشاهد أنه يجوز طلب الدعاء من الغير، وهذا رد على هؤلاء الذين يقولون بأنه يجوز الطلب من الغير أو الاستغاثة بالميت، وكما ذكرنا بأنه رد على شبهتهم بأن الطلب من الميت فيما لا يقدر عليه ذلك الميت هذا شرك، أو الطلب من الغائب الحي أو الحي الغائب كذلك هذا شرك فيما لا يقدر عليه، أو ما الطلب من المسلم فيما يقدر عليه فهذا ليس بشرك. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. انظر كلها شبهات. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، وهم يطلبون من الموتى وش فيما لا يقدرون عليه. هذا الفرق بين طلب إبراهيم عليه السلام وطلب هؤلاء، أو طلب جبريل عليه السلام وطلب هؤلاء. فإن طلب ما يقدر عليه الإنسان يجوز، فيما لا يقدر عليه فهذا شرك، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوة، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، يعني جبريل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. إذن هذه شبهة أخرى من قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. أول شيء هذه القصة غير ثابتة، حكم عليها كثير من المحدثين بأنها غير ثابتة، نقلها بعض المؤرخين في كتب التاريخ، أو من جهة الإسناد فلا زمام لها ولا خطام. هذه القصة غير ثابتة، وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة بأن هذه القصة غير ثابتة. على فرض أنها ثابتة، فإنه ليس لهم حجة، القبوريون ليس لهم حجة في هذه القصة. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام عندما عرض على إبراهيم عرض شيئا يقدر عليه، لأن جبريل عليه السلام كان وش شديد القوى، وصفه الله تعالى بأنه قوي أمين، وأنه كما جاء في كتب التفسير وغيرها أن الله سبحانه وتعالى عندما أمره أن يأخذ قرى لوط فإنها تلك القرى أخذها بجناحه إلى السماء، حتى قيل يعني في بعض التفسير أن أهل السماء سمعوا نباح الكلاب وصياح الديكة من قرى لوط عليه السلام. شوف قرى كثيرة أخذها بجناحه، فجعل عليها سافلها فأمطر عليهم حجارة من السماء لوط، يعني هذا عذاب قوم لوط. فالشاهد أن جبريل عظيم الخلقة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت جبريل مرتين سد بين الخافقين، يعني سد الأفق، عظيم الخلقة، له وش 600 جناح، عنده قدرة وقوة. فإن عندما عرض على إبراهيم عليه السلام عرض عليه شيء يقدر عليه، حتى لو طلب إبراهيم منه فإنه طلب منه ما يقدر عليه، فطلب فيما يقدر عليه المخلوق فهذا ليس بشرك، إنما طلب فيما لا يقدر عليه. وجبريل عليه السلام قوي أو شديد القوى، فإنه يستطيع أن يغيث إبراهيم في هذا الموقف، لكن إبراهيم عليه السلام قال ليس لي حاجة. نعم، قوله هنا الجواب عن هذه الشبهة أن جبريل إنما عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم به، فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم بما أعطاه الله تعالى من القوة، فإن جبريل كما وصفه الله تعالى شديد القوى، فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. لماذا؟ لأنه عنده قوة. ثم ضرب المؤلف بهذا مثلا رجل غني أتى إلى فقير، مثاله رجل غني أتى إلى فقير يعرض عليه المال، يقول له أعطيك مال تعمل به أو تفعل به أغراضك الشخصية، فيقول الفقير ليس لي حاجة، لا أريد أن يكون لأحد علي منه، فعرض عليه ذلك الغني فيما يقدر عليه ذلك الغني، يعني مثله كمثل قصة إبراهيم. لهذا قوله ثم ضرب المؤلف بهذا مثل رجل غني أتى إلى فقير فقال هل لك حاجة في المال من قرض أو هبة أو غير ذلك، فإنما هذا مما يقدر عليه ذلك الغني، ولا يعد هذا شركا، أو لو قال نعم لي حاجة أقرضني أو هبني لم يكن مشركا. لماذا؟ لأنه يقدر عليه، لأنه يقدر عليه. إذن فعرض المخلوق لغيره فيما يقدر عليه فإن هذا ليس به شرك، إنما طلب من الغير شيء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك. هذا ما يفعله القبوريون عند قبور الأولياء، أو يفعله مع مشايخهم الأحياء الغائبين، تجد بعضهم يستغيث بشيخه وهو بعيد، وطبعا هذا جعل شيخه إلها مع الله سبحانه وتعالى. هنا إذا استغاث به وهو حي، أول شيء استغاث به فيما يقدر عليه فهذا شرك. ثاني شيء أنه يعتقد بأن شيخه يعلم الغيب، يعتقد بأن شيخه يعلم الغيب، إذن كفر من جهة وش الاستغاثة، كفر من جهة اعتقاد أن الشيخ يعلم الغيب، لأنه إذا استغاث به وهو بعيد، مثل أن يكون في الشمال وشيخه يكون في الصحراء ويستغيث به ويعتقد بأن شيخه يراه ويعتقد بأن شيخه يستطيع أن يغيثه، يستطيع أن يغيثه. وطبعا بعض الناس يلبس عليه الشيطان، يلبس عليه الشيطان يعتقد بأن شيخه يأتي يغيثه، والشياطين تلبس على الناس حتى يقعوا في الشرك، كما وقع في أحد المناطق، في هذه المناطق كما حدثنا أحدهم، وهو ممن يستغيث بولي من الأولياء هنا، فقال إني مرة سقطت من جبل، من صخرة كبيرة في الجبل، فقلت يا سيدي فلان، فجاء الشيخ وهو ميت، جاء الشيخ وطرح إزاره فوقعت في الإزار، إنما لم يأتي الشيخ، إنما من جاء الشيطان، جاء الشيطان فوقع. وهذا أعرف هذا الشخص، يعني شخصيا أعرفه. فقال فجاء الشيخ فطرح رداءه أو إزاره فوقعت فيه، وهذا من تضليل الشيطان، وهذا من تلبيس الشيطان، لأن هذا هؤلاء الناس كانوا ضعاف الإيمان وضعاف الاعتقاد وضعاف التوحيد، ولهذا يعني تمكن منهم إبليس وتمكن منهم الشيطان. فلهذا يجب أن يتسلح المسلم بالتوحيد كما يقول العلماء، وعلى طلبة العلم أن يطلبوا التوحيد ولا يأمل الإنسان على نفسه، كما استفاد العلماء من قصة يعني من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أن الإنسان لا يأمن على نفسه، حتى المجتهد قد يقع في الشرك، ولهذا يجب أن يبقى الإنسان يطلب علم التوحيد، يطلب التوحيد إلى أن يفارق الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الصحابة بالمبايعة، على مبايعة وش؟ على مبايعة أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، ليس كما يدعي بعض القوم أن التوحيد يحتاج يعني إلى 10 دقائق 14 أو 15 دقيقة يقول أنا أتعلم هذه العقيدة. هذه العقيدة هي حياة يعيش بها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وختم به التوحيد، وحياته كلها توحيد، حتى أنه في مكة في مرحلة مكية كان تنزل الآيات، معظم الآيات التي كانت تنزل في مكة كان توحيد، حتى يثبت قلب الصحابة على التوحيد. وفي المدينة المرحلة المدنية كان تنزل الأحكام وكان كذلك التوحيد، وختم الله تعالى لنبيه بالتوحيد، حتى في سكرات الموت كان يقول لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. فيجب الإنسان أن يعيش بالتوحيد وحتى يختم له بالتوحيد، لأن كل إناء بما فيه الله، إذا عاش الإنسان على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يثبته عند الموت، يثبته عند السؤال، والله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا، إذا كانت حياته كلها توحيد وإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهي لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبته في النزع في سكرات الموت، وفي الآخرة يثبته عند السؤال، يثبته عند السؤال. هذا لمن جعل ديدنه التوحيد ويعيش على التوحيد وبالتوحيد، هذا الذي يثبت الله سبحانه وتعالى. أما من كان على الشرك في حياته كلها الشرك، في حياته كلها الشرك، استغاثة بغير الله واستعانة بغير الله ودعاء غير الله، ثم هو يطمع أن يثبته الله عند الموت. فالذي يثبت الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا أهل التوحيد، الذين يختم لهم بالتوحيد بلا إله إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. في حديث آخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قوله، ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني بالجوارح. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد لم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال الله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن ختم المؤلف رحمه الله هذه الشبهات مسألة عظيمة، وهي أنه لا بد أن يكون الإنسان موحدا، لا بد أن يكون الإنسان موحدا. بماذا؟ بقلبه وقوله وعمله. ولا ينفع التصديق فقط، لا ينفع التصديق، لأن فيه من أئمة الكفر من صدق بقلبه لكنه لم يعمل بالتوحيد ولم ينفعه ذلك. لهذا العمل بالتوحيد يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما أن الإيمان القول إيمان والعمل إيمان واعتقاد إيمان، ويكون الكفر كذلك، قد يكون القول كفر وقد يكون الاعتقاد كفر وقد يكون العمل كفر، وإنه لا يكون مؤمنا حتى تجتمع فيه وش هذه الثلاث: أن يكون مؤمنا بقلبه بلسانه بجوارحه، أن يعمل بالتوحيد، أن يكون موحدا بقلبه موحدا بلسانه موحدا بجوارحه موحدا بجوارحه. فإن كان موحدا بقلبه، قد يكون الإنسان موحدا بقلبه يعرف التوحيد لكن لا يعمل به، هل يكون مسلما؟ لا، لا يكون مسلما. ولهذا قوله: فإن كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه. لو كان الإنسان يؤمن بقلبه بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعترف بأن الصلاة واجبة والزكاة وغيرها، لكن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك. يجب أن يقول بلسانه ويجب أن يعمل به جوارحه. هذا هو الإيمان، وقول واعتقاد وعمل. لهذا قوله لأن توحيد القلب، لكنه لم يحد بقوله وعمله فإنه غير صادق في دعواه. لهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: ما في القلب يظهر موجبه على الجوارح، فإن لم يظهر دل على انتفائه أو نقصه، إما أنه ليس هناك إيمان، أما أن يكون ضعيف الإيمان. هذا قول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير. فقوله لأن توحيد القلب، توحيد القلب يتبعه توحيد القول وتوحيد العمل، هذا مهم جدا. هذا رد طبعا على هؤلاء، قد يؤمن بلسانه ويؤمن بقلبه لكنه غير مؤمن بجوارحه، بحيث أنه هذه العبادات يصرفها لغير الله، هذا الشرك. قوله لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلح القول وصلحت الجوارح، إذا فسد القلب فسد القول وفسدت الجوارح. لهذا شيخ الإسلام عندما قال هذا القول، هذا القول مستنبط من النصوص: ما في القلب يظهر موجبه على الجوارح، فإن لم يظهر دل على انتفائه أو نقصه. فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله، فإنه من جنس فرعون. يظن بعض الناس يعني بأن فرعون لم يكن مصدقا. فرعون كان يعرف ويعتقد أن اليهود لا يعرفون الحق، اليهود يعرفون الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لم ينفعهم، لماذا؟ لأنهم ما عملوا بالتوحيد، ما عملوا بالتوحيد. هذا دليل على أنه لا ينفع إيمان القلب أو توحيد القلب بدون قول ولا عمل. يجب العمل بالتوحيد، بالقول والعمل. ولهذا كثير من الناس يدعي أن في قلبه الإيمان، لو كان صادقا لظهر على الجوارح، ظهر على اللسان وظهر على الجوارح، فإن لم يظهر على الجوارح دل على أن هذه دعوة كاذبة وغير صادق في دعواه، غير صادق في دعواه. إذن قوله فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقنا بالحق عالما به. فرعون كان مستيقن بالحق وعالم به، لكنه أصر وعمد وبقي على ما كان عليه من دعوة ربوبية، وقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. يعني كثير من الناس كفروا ليس لعدم معرفة بالحق، إنما آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، آثروا الحياة الدنيا حبا في الدنيا، يعرف أن هذا هو الحق. هذا كثير من أهل البدع يعرفون بأن الدعوة السلفية هي الحق. لماذا لم يدخلوا في هذه الدعوة؟ لأن عندهم مناصب، عندهم جاه، حساب، مال سوف يضع عليهم، يضع عليهم أتباع إلى آخره. فلهذا آثروا تلك وش الأمور الدنيوية على هذا المنهج وهذه السنة، فآثروا الحياة الدنيا على الآخرة، آثروا الدنيا أو المناصب والمال والجاه والشهرة على السنة، على هذا المنهج. كثير من الناس كذلك تركوا التوحيد إيثارا للدنيا على الآخرة، ولم يعملوا بالتوحيد، لأنهم لو عملوا بالتوحيد لا ذهبت عنهم تلك الشهرة وذلك الجاه وتلك المناصب وهذا التعظيم وذاك الاحترام مثل هؤلاء أرباب الصوفية. يعني عندهم تجد مريدين إذا جاء إلى الشيخ يتبرك يدفع، عنده صيت بينهم، احترام، معيشة، جاه، هذا كله يذهب. لهذا تجدهم يتمسكون بذلك إثارا للدنيا على الآخرة، هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون الحق. فرعون كان يعرف الحق وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. إبليس يعرف الحق ولا لا؟ إبليس كان وين؟ كان في الجنة مع الملائكة، صح ولا لا؟ آثرة وش؟ هوى النفس على وش؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله قال تعالى موسى أنه قال لفرعون لقد علمت، موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعرف الحق. فرعون كان يعرف الحق. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق. يعني الكثير من هؤلاء القبوريين وعباد الأولياء يعرفون بأن التوحيد حق، يعرفون بأن هذا حق، يقول نفهم هذا ونشهد أنه الحق لكن لا نقدر أن نفعله. ليش؟ يقول ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. بعضهم يقول إن وجدنا عليه أباءنا وإن على أمة مقتدون، بعضهم يؤثر الدنيا على الآخرة، بعضهم يؤثر المناصب، بعضهم يؤثر المال، بعضهم يؤثر الجاه، كل له غرض دنيوي ويعتقد بأنه إذا دخل في التوحيد أن تلك الأمور الدنيوية كلها تذهب. ولا يدري المسكين، طبعا هذا من زعزعة العقيدة في قلبه أو ضعف الاعتقاد الصحيح في قلبه، ضعف الإيمان في قلبه. وإلا لو قرأ قوله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن لضعف إيمانهم وعقيدتهم آثروا هذه الأمور على التوحيد. وقوله هذا يغلط فيه كثير من الناس، يعني أن كثير من الناس يعرف الحق في هذا، يقولون نحن نعرف أن هذا هو الحق لكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحو ذلك من الأعذار. وهذا العذر لا ينفعهم عند الله عز وجل، لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، ولا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل. وهذا يشبه من يحتجون بما كان عليه آباؤهم، وهم الذين حكى الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآية الأخرى إنا على آثارهم مقتدون. ولا لم يدري المسكين، يعني أي المعدم من الفقه والبصيرة، أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق. أتعتقد بنا أبا جهل يعرف الحق؟ كان يعرف الحق. معظم أئمة قريش الذين كانوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الحق. لماذا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيهم من كان له منصب، كان من كان فيه جاه، مال، أتباع، فكان يخاف إذا دخل مع النبي في التوحيد أن يذهب عنه ذلك كله. ولا يدري المسكين بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ثم يمكن له. نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، كان أحدهم لا يجد حبة تمر أن يأكلها، ثم فتح الله عليهم البلدان، بل فتح الله عليهم القلوب قبل البلدان، فتح الله تعالى عليهم البلدان كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زوية لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الفتوحات كانت شرقا وغربا ولم تكن شمالا وجنوبا، فالأمة الإسلامية يعني انتشرت شرقا وغربا. من فتح هذه البلدان كلها؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الله سبحانه وتعالى مكنهم من الأرض، ملكهم في الأرض، فتح عليهم بفتوحات حتى من ناحية الدنيا. حتى هؤلاء يعني الصناديد قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم آثروا تلك المناصب والأموال، ماتوا كلهم، صح ولا؟ ماتوا على الكفر والشرك. ومن آمن منهم وأسلم فإن الله تعالى فتح عليه فتحا أعظم مما كان عليه في قريش. انظر إلى معاوية رضي الله عنه، معاوية ابن أبي سفيان، أبو سفيان كان من صناديد قريش ثم تاب رضي الله عنه، فالله سبحانه وتعالى فتح على ولده معاوية بملك عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الملوك معاوية، صح ولا لا؟ خير الملوك معاوية. والله تعالى فتح على أبي بكر كان خليفة، عمر كان خليفة، عثمان كان خليفة، وعلي كان خليفة، وقريش كانوا خلفاء، فتح الله تعالى عليهم. بنو أمية كانوا من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وبنو العباس كانت لهم خلافة، خلافة الأموية وخلافة العباسية. بماذا فتح الله عليهم؟ بماذا؟ بالتوحيد، بالتوحيد. فهؤلاء الصناديد من مات من قريش آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. فمن كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر منهم كان يعرف بأن محمد صلى الله عليه وسلم وش على الحق، ويعرف بأن التوحيد حق. حتى أن سئل أبو جهل عن محمد صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أم لا، طبعا اعترف بأنه وش نبي، كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، قالوا أكرمنا فأكرموا إلى آخره. فعندما قالوا منا نبي وليس من النبي، أن لنا هذا، فحاربوه. ولهذا كذلك كما جاء في كتاب هداية الحيارة وبعض كتب السيرة أن حيي بن أخطب أبو صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاجر إلى المدينة، فذهب حيي بن أخطب وكان سيد في بني هريرة، كان سيده في اليهود، ذهب مع أخيه مع عم صفية إلى المدينة، فنظروا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رجعوا في الليل فقال أهو هو، يعني هل ذلك النبي الذي ذكر في التوراة؟ فقال حيي بن أخطب، يعني عم صفية يقول لحيي بن أخطب، قال أهو هو؟ قال نعم هو، يعني هو النبي الذي نعرفه في التوراة. فقال ما رأيك؟ قال معاداتهما حييت، قال معاداتهما حييت. هذا دليل على أن أئمة الكفر يعرفون وش الحق لكنه لم يعملوا به. وهذا رد على هؤلاء القبوريين، أنه أن العمل بالإيمان فإنه وش لا ينفع الكون الإنسان يعتقد فقط أو يصدق فقط، لا، فإنه يجب العمل بالإيمان والعمل بالتوحيد. من صدق بقلبه ولم يعمل لا بلسانه ولا بجوارحه فهذا ليس بموحد. قوله الوقت، أزيدوا هذه فقط، يعني قوله ولم يدر المسكين أي المعدم من الفقر البصير أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق ولكنهم عاندوا فخالفوا الحق، كما قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، واليهود. قال كذلك تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذا لأنهم يعرفون بأنها آيات الله وأنها حق، فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم كخوف بعضهم من فوات الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك. فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه. ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق، لأن الجاهل بالحق يعذر، لكن من عرف الحق ولم يعمل به لا يعذر. لما لم يعرف الحق ولم يعمل به يعذر، لكن من عرف الحق ولم يعمل به فلا يعذر. وقد يعلم فيتنبه ويتعلم، بخلاف المعاند المستكبر. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين طبعا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا من المغضوب عليهم، لأنهم يعرفون الحق، لأنهم يعرفون الحق. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعرفوا الحق يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان النصارى عالمين، فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام عليكم.